الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في كتاب الشركة، والحديث هنا عن عقد الشركة وليس عن الشراكة بالمعنى الأعم. وقد قلنا أن هناك أقساما لعقد الشركة. القسم الأول المشاركة في الأموال وتسمى بشركة العنان، وبعض يقول الأعيان، كل يعطي مقدارا من المال ويضعه مع الآخر من دون أن يمتزجا، ولكن كأن أحدهما يهب نصف ماله في مقابل هبة الآخر له بنصف ماله، كأنه هكذا، بحيث الملكية تصبح ملكية مشاعة ولو ليس عبر الشياع الذي يحدث بالإرث أو يحدث بخلط المواد المتشابهة التي لا يمكن تمييزها عن بعضها. هذا نوع. وتجاوزنا نوعا ما النص الموجود في الشرائع ثم نعود إليه، ولكن تحدثنا أمس عن شركة من نوع آخر، وهي الشركة بالأعمال أو بالأبدان. يقول المحقق: ولا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة والنساجة، بمعنى أن 5-6-10 يشكلون شركة النساجة أو شركة الخياطة، وكلهم يخيطون الثوب، كل واحد يقوم بدور، وفي النهاية المال يقسم فيما بينهم تقسيما. وعند هذه الكلمة ولا تصح الشركة بالأعمال، المحقق صاحب الجواهر بلا خلاف معتبر أجده في بيننا، بل الإجماع بقسميه، يعني الإجماع المحصل والإجماع المنقول عليه بالمحكي، مستفيض أو متواتر من غير فرق بين اتحاد عملهما أو اختلافه. ثم يبين السبب في ذلك ويستدل حسب الظاهر بالأصل، باعتبار أن مبنى الجواهر أن الأصل هو العقد لا يتم إلا إذا كان شرعيا، وشرعية العقد ينبغي أن نعرفها من خلال العقود المشروعة عند المسلمين على عهد النبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن دون ذلك لا ينفع. وأما الآية الكريمة أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه الآية أو تلك أو الآيات العامة مثل الوفاء بالعهد أو الميثاق أو ما أشبه، فإن كل ذلك لا تنفع لأنها ليست عامة ومطلقة تشمل كل عقد وكل تراض وكل تجارة. يقول صاحب الجواهر هنا للأصل السالم، يعني الأصل عدم الصحة، الأصل عدم ترتب الأثر. أنا إذا قلت نشارك بعضنا في النساجة أو نشارك بعضنا في الخياطة ما يحدث شيء، المجرد كلام بلا أثر. كأنه يسأل نفسه، فإذا ماذا تفعل وماذا تصنع بقوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود؟ يقول السالم الأصل الذي يدل على عدم ترتب الأثر على عقد شركة الأبدان، السالم عن معارضته أوفوا بالعقود. بعدما عرفت، وين عرفنا؟ عرفنا بأنه في طيات الحديث صاحب الجواهر يقول هذه الآية تخص العقود التي كانت شائعة وليس كل عقد. ثم يعود ويقول والتراضي، يعني السالم عن معارضة التراضي بما لم يثبت شرعيته غير مجد. يعني إذا قد واحد يقول خب الآية التراضي كيف إلا أن تكون تجارة عن تراض، يقول ما ثبت شرعية هذا النوع من التراضي. التراضي يجب أن تثبت شرعيته مفردا مفردا مو بصورة عامة. ثم يقول المراد بالتجارة عنهما ثبتت التكسب به شرعا، مو تجارة عن تراض في مسألة التجارة في الآية، فهذه التجارة التجارة اللي ثبتت شرعيتها، أما غير ذلك فلا ذلك. ثم يستشهد على نفسه برواية، رواية عن طريق العامة في سنن البيهقي جاءت بهذا المعنى سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر جلسوا وقالوا نحن في حرب بدر، بكرة نهجم على الجماعة، واحد يحصل غنيمة واحد ما يحصل، هذا جيش، واحد يحارب شخص بطل ولكن ما عنده شيء، الثاني جبار وعنده أموال، خو احنا شلون واحد يطلع فاضي الثاني محصل زايد. فبيناتهم تشاركوا أنه أي واحد حصل على غنيمة فيقسموا فيما بينهم الثلاثة. فأتى سعد بأسيرين ولم يأتي بشيء، والأسير في مقابله فدية، وأما ذولاك عمار وكذلك عبد الله، العفو سعد عبد الله بن مسعود ما حصلوا شيء. فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشركهم جميعا، قال يلا أنتوا اشتركتوا في هذين الأسيرين فهذان الأسيران لكما لكم جميعا فاشتركوا فيه. هذه رواية صريحة لأنه بالتأكيد مال ما شنعتهم، إنما عمل وهو الحرب وهو الجهاد. وقال أولا هذه الرواية ما ثبتت عن طرقنا، ثانيا هذه الرواية لأنه غنائم بدر كانت للنبي حصرا، وربما النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أعطاهم من ملكه. إحنا بالنسبة إلى الأول نقول لا بأس، ولو بحث أنه نحن لا نرد كل رواية بضعف السند، خصوصا الروايات التي لها ظاهرها أنا ما رواية يعني ما في موجوء في قضية مثلا خلافية أو قضية كذا حتى نردها، وبالتالي مدعومة بظاهر القرآن، مدعومة ببعض الأمور الأخرى. والرجل يأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه ويسأله أنه إحنا نجد عند الناس أشياء تعجبنا، كلمات تعجبنا مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن رسول الله أنال في الناس وأنال وأنال، ورفع يديه وبدأ أن يشير أنه أعطاهم، يعني أعطى الناس كثرة، يعني رواة الرسول موجودة في الأمة ما نقدر ننكرها، ولكن عندنا أواخر العلم، يعني أصول العلم وأصول الحكمة يمنى أنتوا لازم تقيسون كلماتهم بأصولنا، أما رد الروايات كلها ما ينقل عن الآخرين هذا بعيد عن سيرتنا. نحن في كتبنا منذ اليوم الأول نجد روايات لا نستطيع أن ننكرها بمجرد أن الرواة كانوا مثلا من غيرنا، ولا بد أن نبحث عن مقاييس أخرى للرواية كموافقتها لأصولنا، موافقتها للقرآن أو ما أشبه، لأن لكل حق حقيقة وعلى كل صواب نورة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الأحيان الروايات، متن الرواية تدل على أنها لم تصدر من زيد أو من عمرو. ثم هذا فرد الرواية. طيب، بعد فترة صاحب الجواهر يستدل بكلمة أخرى ويقول أحد الأدلة على عدم صحة مثل هذا العمل هو الغرر الذي يحدث، والكلام ينقله صاحب الجواهر من العلام الحلي وحسب الظاهر في التذكرة، أنه مثل هذا العقد يكون عقد فيه إشكال باعتبار أنه قد يحدث غرر، لأن ما نعرف هذا إيش قد اشتغل، ذاك إيش قد اشتغل، وبالتالي يصير مشكلة. قد نقرأ بعض الكلمات في تضاعيف الحديث. هذه أدلة. إذن إجماع، واحد، عدم الأصل، أساس الأصل أنه أي عقد يحتاج إلى الشرعنة، لا يمكن لنا أن نتمسك بعقد لم يستثبت شرعيته. هذا هو الأصل الأصيل الذي يعتمده صاحب الجواهر، ليس هنا إنما في أماكن أخرى. ثم يفسر قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، أو قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو حتى بعض الروايات مثل هذه الرواية أو رواية أخرى أيضا. ليش الرواية ليست يبدو عامية سنقراها، يحاول أن يأولها اتباعا لفتوى الفقهاء. نحن عندنا كلام. أولا بالنسبة إلى الإجماع، هناك تشكيك في الإجماع. لماذا تشكيك في الإجماع؟ أول السبب التالي، السبب أنه ابن الجنيد وهو من قدماء أصحابنا نسب إليه القول بأنه خالف هذا الرأي، مخالفة واضحة. والأردبيلي المقدس الأردبيلي يقول في كلمة من كلماته، فإنه، هذا أنا أقرأ صاحب الجواهر يقول، فإنه بعد أن حكى المقدس الأردبيلي عن التذكرة كتاب العلام الحلي بطلان شركة الأبدان عندنا، سواء اتفق عملهما واختلف، وسواء كانت الصنعة البدنية في مال مملوك أو تحصيل مباح كالاصطياد والاحتشاش كذا، جاب تفصيل. قال هذا كلام الأردبيلي ينقله صاحب الجواهر، ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع، فإن كان فهو، وإلا فلا مانع، فإنه يرجع إلى الوكالة في بعض الأمور وتمليك مال في البعض الآخر وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض، ولا مانع منه في العقل والشرع. لها ولهذا جوز بعض أقسامها بعض العامة، ومن ثم نقل الأفكار الأخرى. هناك بحث آخر، هنا البحث الآخر هو أن صاحب الحدائق البحراني رضوان الله عليه قال ما عندنا دليل على عقد الشركة. سبق وأن قلنا كلامه، بينا صاحب الحدائق قال أصلا ماكو هناك أي أثر لمثل هذه الشركة، يعني مثل هذا العقد في رواياتنا. قال نص كلام الحدائق، لا يخفى على من تأمل الأخبار عدم معنى للشركة، يعني شركة اللي بالعقد، إلا الأول الذي ذكره المصنف. وأما المعنى الثاني الأول يعني مزج، الشركة اللي يصير بسبب قسري وقهري امتزاج الأمور. أما الشركة عبر العقد وهو الذي يعني به الثاني، وأما المعنى الثاني فلا تشم له أو يشم له رائحة منها، أي من الأخبار. وبالتالي يقول في الحدائق: نعم البقاء على حكمها أمر جائز، بمعنى أنه لا يجب عليه الصبر على الشركة، بل يجب رفعها وأخذ حصته، يعني هم أخذوا أموالهم ويا بعض خلوا ثم سووا شركة، فليقل الشركة. بالتالي كل مال لصاحبه، ما يمتزج المال بالمال والملك بالملك ولا يصير مشاكل. طيب شنو الرد صاحب الشرايع على كلام صاحب الحدائق؟ سؤال، الرد شنو؟ الرد أنه يقول هذا عقد، وعقد معروف عند الناس ولم يثبت خلافه، وليس هنا فقط، في كثير من الأحيان نجد الفقهاء يتمسكون بآية أوفوا بالعقود، ويتمسكون بآية إلا أن تكون التجارة، إن لم يكن في أصل العقود فلا أقل في بعض فروعها يتمسكون بالآية. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نتمسك بالآية في شركة الأبدان كما نتمسك بها في شركة الأعيان؟ ما دمنا تمسكنا بالآية وتمسكنا بالأصل أنه كل عقد جائز فلنتمسك به. وهذا يحتاج إلى دراسة، وأنا حقيقة الحديث مكرر في هذه الجلسات بخدمتكم عدة أوقات، وقد درست الموضوع قبل 50 سنة وكتبت كتاب حوله، ومطبوع الكتاب من نفس الأيام من 70 كتاب مطبوع، أنه مما يظهر من كلمات الفقهاء في تضاعيف كلامهم في المسائل المختلفة أنهم يتمسكون بهذه الآيات. مثلا المؤمنون عند شروطهم، رواية النبي، غاية ما يبين لنا الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في هذه الرواية في كتاب المكاسب أنه الشروط يعني عقود، يعني مو شرط ابتدائي، شرط مع العقد. طيب احنا نقول مع العقد ما في مشكلة، الرواية تدل إذا كان هناك عقد. وماذا نفعل بالآيات التي تحدثنا عن العهود وعن المواثيق وعن الروايات التي جاءت في هذه المسألة؟ يعني أن هذه كلها إحنا نعملها ما نعمل بها صعب. إذن
أو شراكة المنفعة، مثلا شخصان اشتراك في معمل، إذا كان مثلا الجهود مجهولة من طرفين، هذا إذا الجهة كثير وهذا قليل، هذا في غرض نعم، لكن إذا كان السماد أو المنفعة هذا يبقى معدود مثلا 15 بدلة، إذا صار لهذا المنفعة معلومة شنو لا في قرار ولا في شنو الموجود
منه. أحسنتم، هذا هو السؤال، أنه يعني هذا يرد موضوع الغرر، أما بقية الأمور يحتاج إلى بحث. لا بأس هنا أيضا نقرأ كلام ابن الجنيد، لأن الموضوع هذا حاد، موضوع بحث طويل مهم، وسنرجع إلى هذا الموضوع أيضا كأصل الأصول في شركة الوجوه، وعندنا شركة من أنواع أخرى، يعني هذه شركة الأبدان أو العنان، هذه شركة الأبدان، وعند شركة الأموال، وعند شركة الوجوه، وعندنا أنواع أخرى من الشركة وأنواع شائعة الآن. أنا أقرأ فقط كلام ابن الجنيد في معرض حديثه عن هذه الشركة. المختلف للعلامة ينقل كلام ابن الجنيد، قال لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما جاز ذلك. هذه شركة الوجوه. شركة الوجوه زنات الحديث عنها، بس مختصرا أنه عندهم اعتبار، ما عنده فلوس بس الناس يعرفوه، هذا يعرفوه ذاك، هذا في سوق البزازين الناس يعرفوه، ذاك في سوق العطارين الناس يعرفوه، معتبر. فبيناتهم يقول إذا نشتري أقمشة ونبيع بالنسيئة، أو نشتري مواد عطارية ونبيع بالنسيئة، ثم بيناتنا نتقاسم الأموال، لأن ما معلوم متى أكو ربح متى أكو ضرر. هذه وجوه. فابن الجنيد يقول حسب نقل العلامة في كتابه المختلف، لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما، يعني باعتبارهما، جاز ذلك. ولو اشترك رجلان فكان من عند أحدهما بذر وبقر وعلى الآخر العمل والخراج، كانت الشركة جائزة بينهما. ولو اشترك رجلان على أن يعمل عملا لكل واحد منهما فيه عمل منفردا، وأن تكون أيديهما جميعا في العلم في العمل وتقسم الأجرة بينهما، لم أجز ذلك، لأن الأجرة عوض عن عمل، فإذا لم يتميز مقدار عمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن، أن يلحق أحدهما غبن أو أن يأخذ ما لا يستحقه، وإن تشارك الفضل وتحالى أو تضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الآخر من غير شركة جاز ذلك. هنا حسب هذا النقل من قبل العلامة حيث ينقل كلام ابن الجنيد، ابن الجنيد لم يخالف المشهور، لم يخالف الإجماع، أنه قال العمل ما يصير. أما هو ضرب مثلين، شركة الوجوه، وفي شركة الوجوه قبل، لكن سنأتي في مسألة شركة الوجوه أيضا هناك اختلاف، هناك رأي بعدم جوازه. أيضا شركة جاب قسم البقر والبذر وكذا، هذه يشبه المزارعة، المضاربة أو المزارعة بالأحرى، مو مضاربة، مزارعة، هذا أنه واحد عنده إمكانات زراعية والثاني عنده فلاحة وشغل فيشتركان في العمل. لكن الأهم أن ابن الجنيد اعتمد في كلامه على شنو؟ على أن هذا غرر، ويبدو لي أن هذا كان هو محتوى الحديث عند الفقهاء السابقين، يعني بسبب الغرر. لماذا يبدو لي ذلك؟ غير كلام ابن الجنيد هناك دليل آخر. الدليل الآخر أنه المشهور بين أئمة العامة الحديثهم كان في هذا الاتجاه، يعني الشافعي حينما قال لا يجوز شركة الأبدان قال لسبب الغرر، ابن حنبل قال يجوز قال لا غرر، مالك وأبو حنيفة جوزوا في بعض الأمور ولم يجوزوا في بعض الأمور، قالوا في هذه الأمور أكو غرر وفي هذه الأمور ماكو غرر. إذن كان هناك معروف في بيئة الفقهاء، باعتبار بيئة الفقهاء كانت واحدة ذيك الفترة، ماكو مفصول بين المذاهب المختلفة، خصوصا إلى تقريبا آخر حكم العباسيين البيئة كانت واحدة، ثم اختلفت الأمور. فالبيئة الواحدة فالفقهاء الشيعة لعله إنما لم يجوزوا ذلك لأنه غرر، وهذا صريح عبارة ابن الجنيد حيث قال فإذا لم يتميز مقدار عمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن أو أن يأخذ ما لا يستحقه. ثم هو رد نفسه بكلام، قال خو هذا ده يأخذ برضا الطرف الآخر. فجاء أجاب كأنه أجاب ابن الجنيد، قال لا بأس أن يأخذ برضا الطرف الآخر، ولكن لا بد أن الطرف الآخر يرضى بعد الربح مقابل الربح، كأنه الإنسان ما يمكن أن يهب ما لا يملك. فإذا بعد ما ربح يقول خب نص إلي نص إلك، ما يخالف. على العموم هذه المسألة هنا. أما الفقهاء فمن العلامة الحلي بدءا إلى صاحب العروة رضوان الله تعالى عليهم بيّنوا بعض الوسائل وبعض الأساليب اللي عبرها جوزوا المشاركة في الأعمال، لا بس أن نشير إليها. أحد الأساليب أسلوب أو حسب تعبيرنا حيلة شرعية، أنه كل واحد يوكل الآخر، يقول أنا أوكلك أنه تشتري إلي وتبيع إلي. يقول خب أنا ما أوكله تشتري إلي وتبيع إلي، فواحد وكل الثاني وكأنه هذا يشتغل لهذا وهذا يشتغل لذاك، والمال صار بينهما. هذا التوكيل. لا يقول له ما يصير غرر لأنه هو وكله. قال شيخنا أنت باكر كل ما اشتغلت من الصبح لليل أنت وكيلي، اشتري وبيع كيفك، أنت مقبلت، أنت قلت لي أنت اشتري وبيع كيفي، أنا مقبلت. فلما قبلنا فاشترينا وبعنا كأنه يدي يدك ويدك يدي. هذا أسلوب هذا العلام الحلي
أنا أكتب
أكيد. هاي ما هي معاملة، أنا بالتالي شغلي إلك شغلك إلي، بس وكلنا بعضنا بعض. هذه الطريقة. الطريقة الثانية
يصف عندنا مو
عمان يسقط عنه الحق بهبة مشهورة. اي طبعا هبة بعد، طبعا هذا ممكن اذا بعد، اذا احنا نريد قبل، يعني قبل ما المال يصير بيدنا، اذا واحد صار مال بيده خو يقدر كله يهبه للاخر، لكن قبل ذلك شلون ملزم بان يدفع نصف المال للاخر الالزام. بعضهم قالوا طريقة ثانية نسوي المصالحة، أنا أصالحك على أن أنت تشتغل إلي وأنت تصالحني، أنت تشتغل نصف شغلك وبالعكس أيضا أنت تصالحني على ذلك. الصلح. والصلح في الحقيقة عادة في كل معاملة جائزة. القرآن الكريم يقول والصلح خير، باب واسع. الشيء الآخر نفس العملية، ولكن هذه العملية تكون بعقد ملزم. شيخنا أنا أبيع سيارتي إلك، أشترط عليك هاي السيارة إلك رخيصة بيعها، بس شرط أنه خلال الشهر القادم كل ما تشتغل نص شغلك إلي. أنت بتقول أنا أشتري السيارة من عندك بشرط نص شغلك هم إلي، يعني بالتالي صار نفس الشراكة بطريقة غير مباشرة. ولماذا جاب المصالحة؟ وهذا يبدو لرأي صاحب العروة.
مثلا اللي يشتغل النهار كله اللي شغال واحد شاكي يقول نعم إلى سيسي أنت ربع عليك يجوز أنا عقيد قال هذا العروة حيوان ما طاق عليك أقول إلى سيسي
هو إسا هذا الثلثين الثلث هم يرجع للتوافقات، بس توافق إذا صار حقيقة. هذه الأقسام بعضهم قالوا مصالحة، ولكن مصالحة بعد العملية، يعني بعد ما احنا نجمع الأموال يقول هذا يقول للثاني صالحتك على النصف الأموال التي لي لك وذاك هم يقول له فنجري. هذه الأساليب صحيحة، ولكن إذا قلنا مضاربة يجب أن ندخل في باب المضاربة، إذا قلنا الصلح لازم ندخل في باب الصلح، إذا قلنا وكالة لازم ندخل في باب الوكالة، لأن كل باب له شروطه وله أقسامه. إحنا نبحث عن شيء جديد اسمه شركة، عقد الشراكة في بين اثنين في العمل، وهذا يختلف عن هذه الأساليب. ويبدو الفقهاء حينما رأوا أن هذه حاجة اجتماعية والناس عندهم عملا على الأرض يتعاملون بمشاركة أبدان، لذلك وضحوا بيّنوا ذلك. فإذا قلنا بأن إجماع الفقهاء بعدم الجواز إنما كان بسبب الغرر الذي يلحق أحد الطرفين، أن يستند إلى ذلك مثل ما هو مفهوم من كلام ابن الجنيد وغيره من علماء العامة والخاصة، هنا ابن قدامة في المغني عنده حديث، الفقهاء كثير من فقهاء السنة عندهم حديث مفصل حول هذا الشيء، وبحثهم كله حول هالموضوع أن هذا يصير به غرر إذا علمنا بأن عدم جواز ذلك عند الفقهاء إنما كان بسبب الغرر، أو احتملنا ذلك احتمالا عقلائيا، فالإجماع لا يكون حجة. وهنا يجب أن نعرف المستند، المستند هو الغرر، إحنا لازم نحذف الغرر. وأنا في رأيي وقد بينت بخدمتكم مرارا أنه فقهانا أغلب الأوقات يعملون بهذه الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى النبي عن الغرر. هناك روايتان، رواية نهى النبي عن بيع الغرر وهذا مجمع عليه، ولكن حتى عن الغرر في عملا نشوف الفقهاء في كل مسألة في مسائل مختلفة يضبطون العقود لكي لا يلحق الغرر بأي طرف، والغرر هو نوع من الظلم راح يصير. ولذلك من المعقول جدا أن يكون مستند الفقهاء في عدم إجازة للمشاركة في الأبدان، مستندهم هو نهي النبي عن الغرار. فإذا ثبت ذلك ما نحتاج شيء. طبعا الاحتياط يبقى أنه نعمل بأحد هذه الوجوه، وأفضلها الوجه الذي ذكره صاحب العروة، وأنه يحدث يعني كأنه إلحاق عقد الشركة في الأبدان بعقد آخر، بعقد البيع مثلا أو عقد الإجارة، وجعل هذا من توابع ذلك العقد الملزم وعبر الشرط مثلا، هذا شرط من الشروط. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.